بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة من صحيحه: قال: باب الوكالة في البدن وتعاهدها. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، وهو الأويسي الذي أتى بكتب الإمام البخاري ينتقي منها. قال: حدثني مالك وهو خاله عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل أبا بكر أن يأخذ هذا الهدي إلى الحرم، وهذا كان في العام التاسع. أبو بكر ذهب للحج، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في العام العاشر. وبعث الهدي، هذا الحديث يستدل به على أنه يشرع الإنسان أن يبعث الهدي إلى الحرم، وهذا ليس خاصا بأيام الحج أو أيام عمرة، بأي وقت من أيام العام، في رمضان في غيره، هدي إلى الحرم. وهذا الهدي الذي يرسل إلى الحرم هدي مستحب، لا يحرم على الإنسان معه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة ولم يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. قد ذهب والنقل عن بعض الصحابة وعن بعض العلماء أنهم قالوا: يحرم على الإنسان إذا بعث بالهدي أن يتناول شيئا من أظفاره ونحو ذلك، لكن هذا الحديث حجة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليه شيء بمجرد بعث هذا الهدي وهو في المدينة. فكل محظورات الإحرام إنما ممنوع منها المحرم. وبعضهم استدل به على أن حديث أم سلمة الذي فيه من كان له ذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعري وبشري شيء، قالوا هذا الحديث صارف لحديث أم سلمة، معناه أنه لا يجب على الإنسان يمتنع من قصد شعري وأظفاري أو الأخذ من بشره، وهذا غير صحيح، فإن هذا الحديث في الهدي وذاك الحديث في الأضحية، فيحرم على الإنسان إذا أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعري وبشره من أول يوم من ذي الحجة إلى أن ينحر أو يذبح أضحيته. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قيامه، قل قيام الكبير بالعمل بيده وإن كان هناك من يخدمه، خصوصا إذا كان له تعلق بالعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قلد تلك الفتاة التي كانت عائشة رضي الله عنها تفتلها من القلائد ويضعها في هذا الهدي. قال الحافظ: أورد فيه حديث عائشة في فتلها القلائد وتقليد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لها بيديه وبعثه إياه مع أبي بكر، وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في البدن. وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إياها بنفسه حتى قلدها بيديه. فمن شأن أبي بكر أن يعتني بما اعتنى به أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام عليه في الحج. هذا المجلد الرابع من نفس هذا الكتاب فتح الباري هنا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه، وإذا كان له وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة. قال: وفيه تعقب بعض العلماء على بعض، تعقب بعض العلماء على بعض، لأنه في سياق هذا الحديث أطول من الحديث الأول، أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة، فقالت عائشة وذكرت الحديث: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. إذن في هذا الحديث تعقب بعض العلماء على بعض، وهكذا رد الاجتهاد بالنص، ابن عباس اجتهد وقال هذا القول، وردت عائشة رضي الله عنها اجتهاده بالنص. وهذا فيه رد على من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فهذا إنما يحمل على مسألة ليس فيها نص، وذهب الإنسان لاجتهاده فيها مع عدم وجود النص. أما إذا كان النص واردا فلا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه القاعدة بعضهم يستدل بها في غير موضعها، فيأتي إلى كل مسألة فيها خلاف ولو كان المخالف قوله يخالف نصوصا وأدلة، فيقول لا إنكار في مسائل الخلاف. تنكر عليه صور ذوات الأرواح، قال لا إنكار في مسائل الخلاف، كيف لا إنكار مسائل الخلاف وهذه الأدلة كلها نتركها؟ هذا سنبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال بعض أهل العلم. وأيضا من الفوائد، وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وعلى وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية. الأصل في أفعاله صلى الله عليه وعلى وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية. قرأنا حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها في أي باب؟ باب الوكالة في الودن وتعاهدها. ما هو التوكيل فيها؟ وكل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.